الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من بعثه الله جل وعلا رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الكرام، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا لي ولكم. الكلمة كما سمعتم أيها الإخوة بعنوان آداب المجالس. وقبل الشروع في المقصود أيها الإخوة، ينبغي أن ندرك جيدا أن شريعة الله عز وجل قد عظمت الأدب وعظمت حسن الخلق، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في الميزان تقوى الله وحسن الخلق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعاء أنه كان يكثر من الدعاء أن الله عز وجل يجمله بأحسن الأخلاق، فكان يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واللهم اصرف عني سيئة، لا يصرف عني سيئة إلا أنت. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. ولا شك أنه من الأخلاق المجالس، الآداب المجالس. والأدب أيها الإخوة أو الآداب متنوعة كما قال العلماء، منها آداب المتعلم، ومنها آداب العالم، ومنها آداب القاضي، ومنها آداب المجالس، وهو الذي سنتكلم عنه في هذا اللقاء. إخواني الكرام، كثير من العلاقات حصل بينها تجانس، وحصل بينها وئام، وغذيت هذه العلاقات بعد توفيق الله عز وجل بسبب آداب المجالس. والكثير من العلاقات قطعت وحصل هجر بين الإخوان والمتقاربين بسبب عدم التحلي بهذه الآداب، آداب المجالس. من هذا ندرك جيدا أن هذه الآداب مهمة جدا، خاصة في هذا الوقت وهذا الزمان الذي نعيش فيه. فالكثير من الناس الآن يجلسون في اليوم الواحد ربما مجالس كثيرة، فلذلك أيها الإخوة ينبغي أن نحرص على هذه الآداب العظيمة. وأما من حيث التنظير ومن حيث الكلام، فجميع هذه الآداب التي ستذكر مجمع عليها، لكن الإشكال في التطبيق. فلذلك نجاهد أيها الإخوة أنفسنا في العمل بهذه الآداب، لعل الله عز وجل ينفعنا بها وأيضا ينفع من حولنا. فينبغي أن تدرك أيها الإخوة، ينبغي أن ندرك أيها الإخوة أنك إذا تحليت بالآداب أن هذا سينعكس على الجلساء، شئت أم أبيت. فالكثير من الإخوة الذين تجلس معهم سيأخذون بعض العبارات التي تكثر من ذكرها، وكذلك بل حتى بعض الأفعال. والأداب كثيرة، لكن في هذا المقام نتكلم على بعضها لعل الله عز وجل أن ينفعنا بها. الأدب الأول من آداب المجالس تقديم الكبير. الشريعة عظمت حق الكبير، ولذلك جاء ثلاثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتحدث أصغرهم سنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. قال له: كبر كبر. وهذا على سبيل الأمر. إذن الشريعة عظمت أمر الكبير، ففي المجالس ينبغي للناس أن يقدموا الكبير وأن يعظموه، لأن الشريعة عظمت ولأن الله عز وجل عظمه. أيضا من النماذج والأمثلة ما يدل على ذلك كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم أو المؤمن. يقول ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم وجه السؤال للصحابة رضي الله عنهم، ويقول ابن عمر رضي الله عنه: فوقع الناس في شجر البوادي، أي أنهم لم يجاوبوا الإجابة الصحيحة على هذا السؤال الذي وجه من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر: ووقع في نفسي أنها النخلة. والجواب هو النخلة، لكن ما الذي منع ابن عمر من الكلام؟ قال: فاستحييت. وجاءت رواية أخرى قال: وفي القوم أبو بكر وعمر. لذلك في المجالس ينبغي أن نقدم الكبار، وإذا لم نقدم الكبار نقدم من؟ أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم قال ليس منا، تأمل قوله ليس منا، يعني تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من لم يرحم صغيرنا ويعرف قدر كبيرنا. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. إذن هذا الأدب الأول أيها الإخوة، تعظيم الكبير في المجالس، وينبغي حتى الصغار أن يعرفوا قدرهم وأن لا يتقدموا بين يدي الأكابر، وهذه علامة قلة عقل وقلة ديانة كون الصغير يتقدم بين يدي الكبار. الأدب الثاني أيها الإخوة تعسيل الألفاظ، تعسيل الألفاظ، وأن تكسو الألفاظ أحسنها وأجملها وألطفها، وهذا أدب من أهم الآداب التي ينبغي للمسلم أن يتعود عليها. وجاء عن المزني رحمه الله يقول سمعني الشافعي رحمه الله يقول قلت فلان كذاب، المزني يقول فلان كذاب، يقول سمعني الشافعي أني قلت فلان كذاب، فقال له الشافعي المعلم الناصح الرفيق بطلابه قال يا أبا إبراهيم أكسو ألفاظك أحسنها، أكسو ألفاظك أحسنها، ولا تقل كذاب ولكن قل حديثه ليس بشيء. إذن هذه وصية الشافعي رحمه الله، أكسو ألفاظك أحسنها. ولذلك من جميل العبارات المنقولة عن علماء الجرح والتعديل البخاري رحمه الله، تعرفون من هو البخاري؟ أمير المؤمنين في الحديث. البخاري كان إذا أراد أن يجرح الرجل ماذا يقول عنه؟ يقول شيخ. إذا قال عن شيخ فمعنى ذلك أنه جرح هذا الراوي، وهذا أدب عالي جدا ينبغي أن نتعلم من هؤلاء الأئمة الكبار كيف كانوا يتكلمون وكيف كانوا يتعلمون وكيف كانوا يؤدبون من كان تحت أيديهم. وكان يقول البخاري أيضا فيه نظر، وكان يقول اتركوه أو اسكتوا عنه، فهذه الألفاظ الفاظ هي أقسى الألفاظ التي موجودة عند الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة. إخواني الكرام، أحيانا المعاني تكون حاضرة في نفس الإنسان، والمعاني هذه حق، لكن ربما المتكلم لا يوفق بعرضها. ولذلك من الجميل أن إذا كان المعنى حق من الجميل أن تقدم هذا الحق على طبق من ذهب، وذلك من خلال تعسيل الألفاظ. الناس بحاجة يا إخوة أن يسمع، أنا أقولها بصراحة، الناس بحاجة أن يسمعوا إلى كلام لطيف، كلام فيه أدب عالي، كما سمعنا من أئمتنا وعلمائنا رحمهم الله رحمة واسعة. وهنا يذكر، ذكروا في السير عن أحد خلفاء بني العباس كان يحب ابنه الأصغر، فعاتبته الزوجة فقالت لماذا تحب الأصغر ولا تحب الأكبر، وكان من صلبها أي من صلب المتكلمة أي الزوجة، فأخذت تعاتبه معاتبة شديدة، فقال أنا سأريك، ثم دعا الابن الأكبر ابنها وكان بين يديه مساويك، فقال له ما هذه؟ فقال له ما هذه؟ فقال مساويك. ثم دعا الآخر الأصغر فقال له ما هذه؟ فقال هذه ضد محاسنك يا أمير المؤمنين. الله أكبر. فقالت له الزوجة والله أني أعذرك. الآن عرفت ما الذي جعل هذا الابن مقرب من والده أكثر من الأول. ها يا أخوة، كسو الألفاظ وتعسيل الألفاظ ماذا جعل؟ جعل هذا الابن الأصغر مقرب، مع أن العادة غالب الناس يحبون الأكبر ويعظمونه، لكن بالأدب اختيار الألفاظ الجميلة الحسنة يصل الإنسان. وهذا هو المقصود من الكلام أيها الإخوة، لما نجتمع في المجالس تتكلم مع من حولك أو حتى في بيتك مع زوجتك مع والديك مع أبنائك، ينبغي أن تتكلم بأجمل الألفاظ، والله هذا له تأثير عجيب على القلوب، ينبغي أن نحرص على هذا الأدب الجميل. وكما قيل بني إن البر شيء هين هين وجه طليق وكلام لين. وأيضا هذا أحيانا حتى هذا منهج القرآن أن بعض الألفاظ قد يستحي الإنسان من ذكرها فيستحب له أن يأتي بالكنايات. مثال الجماع، لنلاحظ أن اللفظ جاء بكنايات عظيمة في القرآن، قال الله عز وجل أو لامستم النساء، وقال الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم، وقال الله عز وجل وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وأيضا قال الله عز وجل من قبل أن تمسوهن. لاحظ كل هذه الألفاظ هي ألفاظ فيها كناية عن التصريح، ولذلك ينبغي للإنسان في بعض الألفاظ التي قد يستحي من ذكرها ينبغي للإنسان أن يستخدم مثل هذه الأساليب، وهذا هو منهج القرآن. ومن جميل كسو الألفاظ ما جاء عن العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل له من أكبر أنت أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال هو أكبر مني وأنا ولدت قبله، هو أكبر مني وأنا ولدت قبله، لم يرد أن يقول رضي الله عنه وارضاه أنه هو أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أدب جم وأدب رفيع وأدب عالي، ينبغي أن نتعلم من هذه الأمثلة الرائعة الجميلة. وأيضا أيها الإخوة، يعني هم كما يقولون فنون الأدب اختيار اللفظ المناسب والمكان المناسب والوقت المناسب، وهذا معمول به عند العرب وعند الأدباء. ولذلك ماذا يقولون عن الأعمى؟ ما إيش يقولون له؟ بصير. وماذا يقولون عن المريض؟ معافى. وماذا يقولون عن الأعور؟ كريم، كريم عين. لاحظ هذا كله عند العرب، كل هذا من كسر الألفاظ. أيضا بعض الناس يقول متين أو سمين، قل مليء، هي ألفاظ. ولذلك كلمة الشافعي والله يا أخوة يا أحباب تكتب بماء العيون، أكسو ألفاظك أحسنها، أكسو ألفاظك أحسنها. وهم يقولون بين كسر القلوب وكسب القلوب، كسر القلوب وكسب القلوب خيط رفيع اسمه الأسلوب. ومن أيضا من يقول القاسمي رحمه الله يقول إياك وما يستقبح من الكلام، يحذر من الكلام المستقبح فإنه ينفر عنك الكرام ويوثب عليك اللئام. الكلام المستقبح ينفر عنك الكرام، هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية يوثب عليك اللئام. ولذلك هذه من أهم الآداب حقيقة كسو الألفاظ. ولذلك إيش يقول الشاعر ابن الرومي؟ يقول في زخرف القول تزيين لباطله. قد يأتي الإنسان بباطل لكن بكسو الألفاظ وتجميلها يصبح هذا الباطل إيش؟ جميل، فاتن، محبوب، يعجب الرائي إذا رآه من بعيد. يقول وفي زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبيره. أحيانا الإنسان عنده حق لكن لم يوفق بكسو الألفاظ أو اختيار الألفاظ المناسبة التي يقتضيها المقام. تقول هذا مجاج النحل تمدحه، تقول هذا خرج من ريق النحل كيف تمدحه وهو نفسه عسل. وإن ذممت تقول قيء الزنابير، أي أنها فضلات النحل، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما حسن البيان يري الظلماء كالنور. الله أكبر، حسن البيان، حسن الكلام، كسو الألفاظ، يري الظلماء كأنها نور. إذن الأدب الأول أيها الإخوة تعظيم الكبار، والله لا خير فينا إن لم نعظم الكبراء. والأدب الثاني كسو الألفاظ، احفظوها، لو لم تأخذوا من هذا المجلس إلا هذه الكلمة وهي قول الشافعي للمزني ويحبه أكسو، قال يا أبا إبراهيم أكسو ألفاظك أحسن، لكفى بها عندي. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها. الأدب الثالث أيها الأحبة أن تحرص على أن تحرص أن تسمع أكثر من كونك أن تتكلم، وليعرف جليسك ومعاشرك على أنك أن تسمع أحرص منك على أن تقول. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا، وقال عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحيه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. وفي هذا بيان أن أكثر المداخل الشيطانية التي تدخل على الإنسان اللسان وما بين فخذيه، فينبغي الإنسان أن يجاهد نفسه. وأيضا جاء عن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله في من نجا، كيف أنجو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عقبة، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيتك. وابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنه وارضاه يقول: لجليسي علي ثلاث. إذا جلست مع إنسان يقول له: علي ثلاث حقوق، هذه ينبغي أن آتي بها. أن أرميه بطرفي إذا أقبل، إذا داخل أرميه، أنظر إليه أشعره بالاهتمام. والثانية قال: أن أوسع له إذا جلس. قال العلماء: حتى لو لم يكن هناك مكان واسع بجنبك ينبغي أن تريه من نفسك كأنك تريد إيش؟ أن توسع له. هذا أدب عالي جدا، ويجعل محبة عظيمة لهذا المقبل لك، من حيث تشعر ومن حيث تشعر. لاحظوا أيها الإخوة، هذه الآداب هي عبارة عن مهارات، والله سهلة، لكن لا يعمل بها إلا من وفق الله سبحانه وتعالى. إذن الأدب الثاني قال: وسع له إذا جلس. قال: وأصغي إليه إذا تحدث. إذا تحدث تسمع، ولذلك ينبغي الإنسان إذا سمع المتكلم ولم ينتهي هذا المتكلم من الحديث لا ينبغي مقاطعته أبدا، لا تقاطع هذا المتكلم. طيب إذا احتاج الإنسان لمقاطعته ماذا يفعل؟ إذا احتاج لمقاطعته ماذا يفعل؟ ربما يتأدب بالعبارة، يكسو الألفاظ، يقول: وكلامك موصول، بس سامحني أنا عندي فكرة كذا بس، ثم يرجع الكلام له، وهذا من أعلى الأدب. وأيضا كما يقول القائل: عليك السكوت فإن لم يكن من القول بد فقل أحسن. وقطع الكلام، طيب أنا الآن لما يتحدث زيد يتحدث ويتكلم وأنا قطعت كلامه ماذا استفدت؟ يعني أولا سيحزن هذا المتكلم حزن شديد، يشعر أن ليس له قيمة، ويشعر أن من حوله لا يكنون له شيء من المحبة. الأمر الثاني يشتت الفكرة. الأمر الثالث يجعل المجلس غير هادئ، وهذه مهمة ستأتينا إن شاء الله. الشاهد أن الإنسان إذا تكلم ينبغي على المستمع أن يحرص على إتمام هذا الكلام. وأيضا من الأشياء القبيحة الاستئثار بالحديث، فبعض الإخوة لما يجلس في المجلس يتكلم 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 ويطيل الكلام ويفصل ويذكر الدقائق ولا يترك للجلساء المجال للكلام، وهذا من سوء الأدب. هذا من سوء أن يستأذن الإنسان بالحديث. وأيضا من سوء الأدب أن يكثر المتكلم عن بيته وعن أهله وعن حياته وعن بطولاته، هذا كله يعد من سوء الآداب التي تفعل في المجالس. الشاهد أيها الإخوة أن الإنسان إذا تكلم أوجز كما قال العلماء واختصر الكلام ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولذلك العرب يقسمون الكلام ثلاثة أقسام: القسم الأول الكلام المختصر من حيث المباني والحروف تكون قليلة، لكن من حيث المعاني عظيمة، وهذا يكثر عند العلماء والأدباء والحكماء والعقلاء. القسم الثاني التوسط، تكون العبارة قريبة المعنى من حيث الألفاظ. والسبب والأمر الثالث الإطناب، وهذا الذي لا يحبونه العامة أو كثير من العامة، فيريد معنى قليل ويتكلم بكلام كثير، هذا يسمى الإطناب. فالأصل أن الإنسان يبتعد عن الإطناب إلا إذا اقتضت الحاجة. الأدب الرابع أيها الإخوة المحافظة على هدوء المجلس، هذا مهم. أحياناً تكون نفسك تشعر بها بانشراح عظيم ثم تحضر لبعض المجالس فتخرج منها وأنت حزين، والسبب لم يكن فيها هدوء، لم يكن فيها سكينة. ولذلك هذه من الآداب المهمة التي ينبغي أن نحرص عليها. الصحابة رضي الله عنهم إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابي فكأنما على رؤوسهم الطير، فكأنما على رؤوسهم الطير. ولذلك وصية الخطاب بن المعلى لابنه ماذا يقول؟ قال وليكن مجلسك هادئا، وليكن مجلسك هادئا. أيضا من المواقف التي حصلت في وقت الشيخ بن باز رحمه الله، كان في وقته حصل لجج وارتفاع في الأصوات في مجلس الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، فكان يأمر أحد الحاضرين بقراءة شيء من القرآن حتى تطمئن النفوس وحتى تسكن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الشاهد إذا حصل لجج أو مخالفة ينبغي أن نغير الحديث، أن نحافظ على الهدوء في المجلس حتى أولا تتلذذ في هذا المجلس وتسكن نفسك، وأيضا تخرج من هذا المجلس وأنت مرتاح. والله يا إخوة بعض المجالس تخرج منها تدخل لها وتشعر بسكينة وفائدة ومحبة لإخوانك ما لا يعلم فيه الله عز وجل، حتى إذا خرجت تكون حزين لمفارقتك لهذا المجلس. والسبب هذا هو السر، هذا السر الذي ذكرته لكم حفظكم الله تعالى. أيضا من الأمور والآداب المهمة يا أحبتي، قالوا أن يكون نظرك وحديثك مقسوما بأن تنظر للجميع، وكذلك حديثك والكلام لما توجه الكلام هذا الكلام يكون للجميع، وهذا من الآداب المهمة. لو كنا في مجلس وأخذ المتكلم يخص أحد الحضور ويترك البقية ولا ينظر إليه ويخصه بالحديث، ماذا سيقع في نفوس الآخرين؟ لا شك أن هذا سيكون في قلبهم من الحزن الشيء الكبير. لذلك من الأدب أن الإنسان إذا حدث الناس أن ينظر إلى الجميع، وأيضا سواء كان بنظره وأن يتحدث إليهم جميعا ولا يخص بعضهم دون بعض بالكلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يرتقي المنبر كان يخطب قصدا عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه كان لا يلتفت يمينا ولا شمالا، والسبب حتى يكون كلامه ونظره للجميع. وهذه من الآداب المهمة ينبغي أن نحرص عليها. فكن كريما يا أخي بنظرك فالعيون تحكي وقد تعمل والله ما لا يعمله الكلام. الأدب السادس أيها الأحبة، تجنب الجدال قدر المستطاع. لماذا قلت قدر المستطاع؟ أحيانا تضطر للجدال وأنت كاره فتجادل وأنت إيش؟ كاره. فأنا أذكر لكم ثلاث قواعد أو ثلاث وصايا في الجدل، والله سترتاح. الوصية الأولى الابتعاد عن الجدل، ما تجادل، ما تجادل، تبتعد عن الجدل. والشريعة عظمت الذي يفعل هذا الصنيع، الشريعة عظمته. اسمعوا ماذا قال عليه الصلاة والسلام، يقول أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. إذن إذا حصل الجدال تذكر هذه الوصايا الثلاث. الوصية الأولى أن تبتعد عن الجدال. وكان يقول معروف الكرخي إذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا فتح له باب العمل وسد عنه باب الجدل، وإذا أراد الله عز وجل بعبده شرا فتح له باب الجدل وسد عنه باب العمل. إذن الوصية الأولى في الجدال أن تبتعد عنه. إذا كان الجدال في المشرق فكن في المغرب. الوصية الثانية التي تتعلق في الجدال، إذا اضطررت للجدال بين الحق ولا تجادل، بين الحق ولا تجادل. الإمام مالك رحمه الله كان يقول إذا جاءك المجادل فبين السنة ولا تجادله. والإمام أحمد أيضا كان له وصية قريبة من هذه، يقول بين الحق ولا تماري فيه. خلاص هذا اللي عندي، قال الله قال الرسول انتهت القضية. إطالة الكلام هذه من حظ الشيطان. ولذلك يقول الزهري رحمه الله إذا طال المجلس كان للشيطان منه نصيب. إذن الوصية الأولى أن تجتنب الجدال وإذا اضطررت بين الحق ولا تجادل ولا تماري. ومن جميل ما قيل في ذلك ما قاله القحطاني رحمه الله، يقول: واحذر مجادلة الرجال فإنها تدعو إلى الشحناء والشنآن. يحذرنا من الجدال رحمه الله. لماذا يا إمام؟ قال: تدعو إلى الشحناء والشنآن. وإذا اضطررت، هذا الكلام الثاني أو الوصية الثانية، وإذا اضطررت إلى الجدال ولم تجد لك مهربا وتلاقة السفر، ولم تجد لك مهربا، لا بد من أن تتكلم وأن تبين السنة. قال: لك مهربا وتلاقة، فاجعل كتاب الله ذرعا سابغا والشرع سيفك، وابدو في الميدان أن يظهر. إذن الوصية الأولى لا تجادل، الوصية الثانية تبين الحق ولا تماري ولا تجادل. الوصية الثالثة إغلاق باب الجدل. أحيانا في المجالس، وهذا يفعلونه بعض الناس، يحصل بينهم لغط، فالأول يتكلم ويبين ما عنده من الحجج والبراهين، ثم يتكلم الثاني ويبين ما عنده من الحجج والبراهين، فيرجع الأول ويعيد نفس الكلام، ثم يرجع الثاني ويعيد نفس الكلام، ثم يرجع الأول ويعيد نفس الكلام مرة ثالثة ورابعة. وهذا كله كما قلت لكم، الزهري رحمه الله يقول: إذا طال المجلس كان للشيطان منه نصيب. وأنا أعطيكم فائدة عثيمينية للشيخ العثيمين رحمه الله، فائدة جميلة جدا فرحت بها أنا. إذا حصل، يقول، بينك وبين أخوانك شيء من الجدال، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: قل لصاحبك، إذا رأيت منه الجدال قل له: تأمل الموضوع وسد الباب، تأمل الموضوع وسد الباب. هذه وصية عظيمة. إذن هذه ثلاث وصايا في الجدال: أولا تبتعد عن الجدال قدر المستطاع، ثانيا أنك تبين السنة ولا تجادل ولا تماري. هذه السنة، هذا القول ليس بقولي، قال الله قال رسول انتهت القضية، هذه وصية الأئمة لنا. وأما الأمر الثالث أن نقطع باب الجدال. لماذا يا إخوانا قلت هذا الكلام؟ لأن استمرار الجدال هذا مما لا يحسن عاقبته، فينبغي أن نسد هذا الباب. الأدب السادس أيها الأحباب الكرام: حدث الناس بما يعقلون. ولذلك ابن مسعود يقول: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ويقول علي رضي الله عنه كما رواه البخاري تعليقا، قال: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ بعض الناس يذكر ربما قصة حقيقية وقعت له، لكن قصة نادرة لا تحدث بها، ربما تنسب إلى الكذب بسبب هذه القصة، أو أنك سمعت عن زيد أو عن عمرو قصة فيها شيء من الغرابة وإن كانت حق وتعرف أنه ثقة، لا تنقل مثل هذه الأخبار حتى لا تنسب إليك. يذكرون هذه القصة ويقولون: من حدث بها؟ حدث بها فلان، فتنسب هذه القصة لك كأنك أنت من قام باختراعها وأنت بريء. لذلك ينبغي الناس إنسانا لا يحدث الناس إلا بما يقولون. الأدب السابع: عدم خلط الجد بالهزل والهزل بالجد. في المجلس إذا كان وقت المزاح نمزح، وإذا كان وقت الجد ينبغي أن يكون الكلام جد. ولذلك يقولون: لا تخلطن بالجد هزلا وبالهزل جدا، فإنك إن خلطت بالجد هزلا هجنته، وإن خلطت بالهزل جدا كدرته. بل ذكروا في كتب الأدب من علامات رجاحة العقل، عقل الإنسان، أنه يميز بين الهزل، بين المزاح وبين الجد. الأدب الثامن: عدم رفع الصوت. بعض الإخوة في المجالس يرفع الصوت، وهذا الأدب لا ينبغي أن يحدث إلا عند الحاجة، كون الخطيب يخطب يحتاج أن ينذر الناس كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، كأنه يقول صبحكم أو مساكم، كأنه منذر جيش، أحيانا يحتاج الإنسان أن يرفع الصوت. وإلا الأصل في المجالس أن تكون هادئة، الصوت متوسط، والضابط في ضبط الصوت في المجالس قول عمر بن عبد العزيز، احفظوه، يقول: بحسب الرجل من الكلام ما أسمع أخاه وجليسه، بحسب الرجل من الكلام ما أسمع أخاه وجليسه. إذا ما يحتاج أنك تقصر الصوت تقصيرا شديدا، ولا يحتاج أيضا أن ترفع الصوت رفعا شديدا. وأيضا يتأكد هذا المعنى عدم رفع الصوت لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو عند ذكر حديثه، وأيضا يتأكد عند حضور الوالد أو الوالدة. وجاء من وصايا لقمان عليه السلام لابنه قال: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يقول ابن كثير رحمه الله مبينا معنى هذه الآية، يقول: أي لا تبالغ في الكلام ولا ترفع صوتك فيما لا فائدة فيه. وقال مجاهد: غاية من رفع صوته أنه يشبه بالحمير، نسأل الله العافية والسلامة، في علوه ورفعه، ومع هذا فهو بغيض إلى الله. والتشبيه في هذا بالحمير يقتضي تحريمه وذمه غاية الذم. وذكر عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين من سادات التابعين، كان إذا حضر عند والدته وتكلم معها تكلم بصوت منخفض جدا، حتى أن إذا رآه الرائي وهو لا يعرفه يظن أن به مرض. وهذه قمة الأدب، الإنسان لما يكون عند الوالد أو والدة يخفض هذا الصوت ويتكلم بهدوء وبتعظيم. وأنا دائما أقول للإخوة، أقول: عامل الوالد والوالدة كمعاملة الملوك، كمعاملة الملوك. كيف يعامل الملوك؟ بالاحترام والتقدير وخفض الصوت. أيضا كما ذكرنا حتى بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو عند ذكر حديثه عليه الصلاة والسلام لا ينبغي أن ترتفع الأصوات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم امتدح الله عز وجل الذين يغضون أصواتهم، ثم قال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وكان بعد نزول هذه الآية، كان عمر رضي الله عنه كما جاء في البخاري لما يريد محادثة النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفض صوته خفضا شديدا، حتى أن في بعض الأحيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يستفصل ويسأل عمر عن مراده من الكلام. الأدب التاسع قبل الأخير ولن نطيل عليكم: الاعتدال في المزاح. كثير من المزاح، أو بعض الإخوة لما يشدد في باب المزاح أو يجعل هذا المزاح لدرجة عالية يحول هذه الصداقة إلى عداوة. هذا حصل كثير، رأيناه رأي العين، والله رأيناهم يتضاربون. قبل الدقائق كانوا يضحكون، وبعدها أصبح إيش؟ ضرب. نسأل الله العافية والسلامة. ما السبب؟ عدم الاعتدال في المزاح. ولذلك هل مزح النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل مزح بعض الناس يظن أن أهل الاستقامة لا يمزحون ولا يضحكون، وهذا خطأ. هذا شريعة كاملة. سئل النخعي رحمه الله: هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون؟ قال: نعم، كانوا يضحكون الصحابة. قال: والإيمان في قلوبهم مثل الجبال الرواسي. الله أكبر، يضحكون ومع ذلك هذا لم يضر، هذا الضحك وهذا المزاح لم يضر بقلوبهم، كان الإيمان في قلوبهم قوي كالجبال الرواسي. ومما جاء من مزاحه الذي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم يحملهم على الناقة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ممازحا ومداعبا له، قال: إني حاملك على ولد الناقة، حاملك على ولد الناقة. ففهم هذا الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد حمله على إيش؟ الناقة الصقيرة أو ولد الناقة، ولا يمكن له أن تحمل مثله. فقال: يا رسول الله، ما أصنع بولد الناقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ حتى يعني الرحول على قولتهم أو الناقة الكبيرة هذه أيضا تسمى ولد ناقة. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد مداعبة هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. أيضا مما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه في يوم من الأيام مسك أحد الصحابة من ظهره، فصرخ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتري هذا العبد؟ يراد العبد عبد لله سبحانه وتعالى. فعلم الصحابي رضي الله عنه وأرضاه أن من كان خلفه هو نبي الله عليه الصلاة والسلام. قال يا نبي الله إذن سأكون كاسدا، يعني ما أحد سيشتريني. لاحظوا كيف قالها النبي صلى الله عليه وسلم، قال بل أنت عند الله غال. الله أكبر، شوف لاحظوا بشرة ومازحة، هكذا ينبغي أنه هكذا كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يمازح باعتدال ويبشر عليه الصلاة والسلام. والله يا إخوة أن من أعظم القرب التي يتقرب فيها العبد إلى الله إدخال السرور على إخوانك. الشاهد قال بل أنت عند الله غال، ولذلك ليكن مزحك باعتدال. هذه وصيتي لإخواني وأحبابي. ورؤيا معاوية والأحنف يتمازحان، هؤلاء العقلاء، قالوا فما رؤيا مازحان أوقر منهما. ولذلك من جميل ما قيل امزح بمقدار الطلاقة واجتنب مزحا تضاف به إلى سوء الأدب، لا تغضبن أخا إذا مازحته إن المزاح على مقدمة الغضب. الأدب العاشر والأخير. أحيانا أيها الإخوة في المجالس يبتليك الله عز وجل بحاد الطباع شديد الكلام، فماذا تفعل مع هذا؟ تفعل أمرين. الأمر الأول لا تستخدم معه أسلوب التحدي، لا تستخدم معه أسلوب التحدي. والأمر الثاني تياسره، تجعل معه شعرة معاوية. تعرفون شعرة معاوية؟ تستخدم معه شعرة معاوية. ولذلك العرب ماذا تقول؟ تقول إذا عز أخوك فهن، إذا عز أخوك، أخوك شد، قال فهن، كن هين لين معه. وهذا المثال يضرب في المياسرة، مياسرة الإخوان. لمن يبقى لك؟ لو كل إنسان يتكلم عليك بكلمة تقطع هذه العلاقة وتقطع هذه القرابة، من سيبقى لك؟ ودائما يعني هذه نصيحة أخرى، إذا وجدت بعض الناس فيه حدة، فيه من الشدة، حاول أن تجعل كما يقولون العلاقة معه رسمية، لا تخالطه بكثرة حتى تحافظ على إيش؟ المحبة والوئام بينك وبينه. وأيضا أحيانا يحصل، وهذا أثناء النقاش في المجالس يكون فيه شد من هذا حاد الطبع، فإذا شد في الكلام والكلام موجه لك قل له خذني بلطفك. واضح ولا لا؟ تحاول أن تأتي بعبارات تطفئ هذا الغضب وتطفئ هذه الحدة، لأن احنا يا أخوة نتعامل مع بشر، ملائكة ما عندنا ملائكة، والله لو كانوا من أنبل الرجال سيأتي يوم من الأيام يخطئ بعضهم على بعض. والصحابة رضي الله عنهم، أبو بكر وعمر، تعرفون أبو بكر وعمر؟ أبو بكر رضي الله عنه يعني لو وضع إيمانهم في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجح إيمانه، مع ذلك حصل بينهم ما حصل، هو وعمر رضي الله عنه وأرضاه، ثم تصالح. وهذا ينبغي للإنسان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل أنه إذا كره من زوجته خلق ينظر لخلق آخر جميل حسن، فكذلك هذا الخلق أو هذه الطريقة تعامل فيها مع إخوانك. أحد إخوانك شديد في الكلام، تذكر كرامه، تذكر طيبته، تذكر فزعاته، تذكر محبته، تذكر أي أمر من الأمور التي كان يزديها طيبة. إذن إذا رأيت حدة من أحد أخوانك قل له خذني بلطفك، قل له ما عليك تحملنا، قل له الله يعينك علينا، الله يصبرك علينا. إذن من هذه الألفاظ اللطيفة الكريمة التي تطفئ الغضب والحدة عند أخوانك. يا أخوة يعني الموضوع طويل والآداب كثيرة، وأنا ذكرت 10 من هذه الآداب، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها. وكما قلت في البداية الكلام من حيث التنظير سهل، لكن التطبيق يحتاج إلى مجاهدة، ويحتاج أيضا النظر في السير، وهذا مهم أيها الإخوة، النظر إلى السير والله أنه من أنفع الأشياء. وأنا أقولها، أنا قرأت كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي رحمه الله، والله يا أخوة أن أخلاقي تغيرت بعد قراءتي لهذا الكتاب، أخلاقي تغيرت بعد أن قرأت كتاب سير أعلام النبلاء. وأيضا يقول أحد مشايخنا الشيخ منصور الخالدي حفظه الله، وهو من المختصين في السيرة النبوية وبارع فيها، يقول والله لما أمعنت النظر في السيرة النبوية يقول وجدت حتى أن أخلاقي قد ارتقت بفضل الله عز وجل. شاهد هذه الأخلاق، نقرأ في كتب أو التراجم أو كتب الأدب، هذه مهمة جدا. وأنا أعطيكم مثال، الإنسان جبان وأخذ يقرأ عن الشجاعة، يقرأ 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 يقرأ، سيتأثر شاء أم أبى. أيضا إنسان بخيل شحيح سيقرأ عن الكرم، كيف كانوا العرب وأمثلة الكرماء وكيف أن التاريخ قد خلد هذا الكرم العظيم، ويقرأ أيضا ما جاء عن البخلاء من الذم والتنفير، سيتأثر شاء ما أبى. فلذلك من أعظم الأشياء التي تغذي هذه الآداب العظيمة في المجالس هي أن نقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم خير البرية، كيف كان يمازح أصحابه، كيف كان إذا وجد أحدهم حزين سر عنه عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الكلمات وأن يجعلها حجة لنا لا علينا، وأن يسر الله إن يسر الله لعله يكون هناك مجلس آخر نكمل فيه جملة أخرى من هذه الآداب. هذا وصلى الله على نبينا محمد، جزاكم الله خيراً.